أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 847، الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغ كذلك للأب والجد له. عندنا تقدم الكلام في من يحجر عليه، وذكر السيد رحمة الله عليه من ضمن أسباب الحجر الصغر والجنون والسفه، هذه ثلاثة أمور الأولى. خب، من الذي يكون وليا على الصغير حينما يمنع الصغير عن التصرف؟ من هو وليه؟ إذا منع المجنون عن التصرف فمن هو وليه؟ إذا منع السفيه من التصرف أيضا من هو وليه؟ خب، أكو قسمين آخرين وهو الملك والفلس. مو بالنسبة إلى الملك واضح أن العبد وليه هو مولاه، وبالنسبة إلى الفلس يمنع من التصرف ويحجر عليه ولا يتصرف إلا بإذن الغرماء. طب من هو ولي الطفل والمجنون والسفيه؟ الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك، بلغا كذلك يعني بلغ الطفل، خب إذا الطفل بلغ خب واضح ترتفع الولاية. خب المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك، يعني المجنون والسفيه إذا بلغا وهما مجنونان، أو إذا بلغ وهو أحدهما له المجنون بلغ وهو مجنون، والسفيه بلغ وهو سفيه، يعني السفه أصابه متى؟ كان مجنونا قبل البلوغ وبقي الجنون إلى ما بعد البلوغ، فحينما بلغ في اللحظة التي بلغ فيها كان مجنونا. ما تفهمين المسألة أو لا؟ حين بلوغ في تلك اللحظة قبل ساعة لم يكن بالغا، الآن في هذه اللحظة بلغ، مفهومين؟ خب قبل ساعة كان مجنونان، فاتصل جنونه بالبلوغ، يعني حين قبل البلوغ وبعد البلوغ صار في كلا الحالين صار ماذا؟ مجنونان، يعني الجنون قبل البلوغ وبعده، فيقال بلغ وهو مجنون. توجهتون الآن للمورد؟ مو أنه جن بعد البلوغ، في واحد صار عمره 20 سنة 25 سنة ثم جن، هذا الكلام عنه سيأتي. الآن الكلام عما لو كان مجنونا قبل بلوغه وبقي الجنون إلى ما بعد البلوغ، أو كان سفيها قبل بلوغه وبقي السفه إلى ما بعد البلوغ، فيقال بلغ وهو سفيه، بلغ وهو مجنون. خب سفيه مثل هذه الحالة بالنسبة إلى المجنون والسفيه إذا بلغا، أو بالنسبة إلى الطفل في هذه الموارد من هو الولي؟ الولي هو الأب والجد لا، يعني والجد من جهة الأب، مو الجد من جهة الأم. الجد من جهة الأم ما يلقيم ابنه، متفقين؟ لا ولاية له، لا هو ولا الأم ولا الإخوة. وهنا إشكال مهم تعرضنا له سابقا، قلنا مع الأسف فإن الكثير من أفراد المجتمع يقوم الأخ بالتصرف في أموال أخيه الصغير، يتوفى الأب ويكون هناك إخوة صغار مجدي، فالأخ الأكبر يتصرف في أموال الإخوة الصغار. مثل هذا التصرف أنت أيها الأخ الأكبر ليست لك ولاية من جهة الشارع في مثل هذا التصرف، فلا بد لك من مراجعة الحاكم الشرعي. خب هنا بالنسبة إلى الطفل من هو وليه؟ قلنا الأب أو الجد من جهة الأب. خب لو لم يكن الأب موجود ولا الجد من جهة الأب موجود، من هو الولي؟ الولي هو الحاكم الشرعي، واضح؟ خب فإن فقد الأب والجد فللوصي إذا كان وصيا في ذلك. إذا الأب أوصى لشخص قال أنت وصيا على أولادي غير البالغين، على أولادي القصر، فيصير وليا عليهم. لأنه موصى له من قبل الآب، فللوصي إذا كان وصيا في ذلك. وعليكم السلام. فإن فقد فللحاكم، يعني الترتيب هكذا، الولي، فإن فقد الولي فالوصي من جهة الولي، يعني الشخص الذي أوصاه الولي، إن فقد الوصي أيضا فالحاكم الشرعي، فإن فقد فللحاكم. هذا تمام الكلام عما لو كان الجنون حادث قبل البلوغ، أو كان السفح حادث قبل البلوغ، فحينما بلغ كان سفيها، يعني في اللحظة التي بلغ فيها يقال هذا مجنون، هذا سفيه، مو أنه بلغ ثم جن، أو بلغ ثم صار سفيها، يعني قبل البلوغ لم يكن سفيها، لكن بعد أن بلغ بأسبوع أصابته ضربة شمس فصار سفيها. في مثل هذه الحالة ما هو حكمه؟ يقول: وفي مال السفيه والمجنون، يعني والولاية في مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ. تفهمون؟ يعني قبل البلوغ لم يكن مجنونا، قبل البلوغ لم يكن سفيها. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ قال: فالمشهور بين الفقهاء أن الولاية للحاكم خاصة، يعني الأب وإن كان موجودا لكن لا ولاية لهذا الأب. ليش؟ ركزوا على المسألة، ركزوا. هذا الطفل كان سليما لم يكن مجنونا، وكانت الولاية عليه للأب، بلغ وهو عاقل غير مجنون ولا سفيه، فانتفت ولاية الأب. مثلي خب بعد سنة أو سنتين من البلوغ صار مجنونا، خب هل تعود الولاية للأب أو لا تعود إلى الحاكم الشرعي؟ مشهور الفقهاء قالوا هذا الولاية له في الصغر إلى الأب، أما بعد البلوغ فانتفت ولاية الأب، فإذا جن تعود الولاية لا إلى الأب بل إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي. السيد الخوئي يتوقف في هذه المسألة، يقول: فالمشهور أن الولاية للحاكم خاصة، وفيه إشكال. وفيه إشكال، يعني شنو وفيه إشكال؟ لحظة وجوبا ماذا؟ تفشنه هذا المجنون جن وهو في العشرين من عمره، يوم صار عمره 20 سنة صار مجنون. الآن الولاية إلى من؟ إلى أبيه أم إلى الحاكم الشرعي؟ واضح على مبنى المشهور أن الولاية إلى الحاكم الشرعي. خب على مبنى السيد الخوئي، قلنا دائما الإشكال يعني توقف من السيد، ألم نسر إلى ذلك؟ والتوقف يحسب بحسبه، أنا وضحتها كثيرا، قلت بحسبه. هنا في مثل هذا المورد السيد ما وضح كيفية الاحتياط، ينبغي أن نحتاط بعد السيد، ليس له فتوى في المسألة، ينبغي أن نحتاط مقتضى الاحتياط في مثل هذا المورد، ما دام أن السيد الخوي ليست له فتوى، لم يكتب أن الولاية للطفل أو للمجنون، عفوا الولاية على المجنون والسفيه للأب، لم يكتب ولم يفتي بأنها إلى الحاكم، توقف فيه إشكال. مقتضى الاحتياط هنا بحسب الظاهر والله العالم أن مقتضى الاحتياط هنا أن تكون الولاية مشتركة بين الأب، يعني لا يتصرف الأب لوحده ولا الحاكم لوحده. انتبهت؟ مقتضى الاحتياط هو هذا، لأنه هنا لا يثبت الولاية إلى الأب، فكيف للأب أن يتصرف؟ من أعطاه هذه الولاية؟ ولا يثبت الولاية أيضا للحاكم، من أعطاه الولاية؟ خب لا تخرج الولاية إما للحاكم أو للأب. فمقتضى الاحتياط إذا أردنا أن نحتاط في مثل هذا المورد ماذا نفعل؟ في مثل هذا المورد مقتضى الاحتياط أن لا يتصرف الأب إلا بإذن الحاكم، ولا يتصرف الحاكم إلا بإذن الأب. نعم لو فقد أحدهما، يعني لم يوجد حاكم بتاتا، يقينا الأب هنا له ولاية، والقدر متيقن ممن تجوز له، يجوز له التصرف في أموال المجنون. لو لم يوجد الأب يقينا هنا لو فقد الأب أيضا يقينا الولاية فقط للحاكم. لو كان خذ كلامنا عن حال الجنون، في حال الجنون الولاية. لا لا، الكلام هو الكلام على أي حال، وفيه إشكال وضحنا وجه الاحتياط. خب هذا تمام الكلام في كتاب الحاجر. خب بعد ذلك يدخل المصنف في كتاب الضمان، وهو بحثه المهم، ويرجى الالتفات إليه فيه بعض النكات التي تنفع كثيرا. على أي حال كتاب الضمان يعطينا السيد رحمة الله عليه، وعلى خلاف عادته يعطينا تعريفا لشن هو كتاب الضمان. للضمان يقول: الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عين إلى ذمة الضامن للمضمون له. واضح التعريف؟ نوضحه. مواضح نوضحه. لأموال أو علي أموال للشيخ حسين، أنا علي أموال إلى الشيخ حسين، أجيب الشيخ محمود أقول له تضمنني؟ يقول نعم أضمنك. نقول للشيخ حسين: هل تقبل بالشيخ محمود ضامنا لي؟ يقول نعم. ففي هذه الحالة الأموال التي في ذمتي تنتقل من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود، فيصير الشيخ محمود مطالب بتسديد الديون إلى الشيخ حسين، وتنتهي ذمتي أنا، انتهت ذمتي. واضح؟ شوفوا، الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عين، أنا مضمون عين يقال لي، خب، إلى ذمة الضامن، الضامن هو الشيخ محمود، للمضمون له، للمضمون له وهو الشيخ حسين في هذا المثال. ماذا وضح أو عيد؟ لابد أن تشخصون الضامن. من هو الضامن؟ الضامن هو المتعهد، هو الذي تنتقل الأموال إلى ذمته، خب، هو الذي ينتقل المال إلى ذمته. خب المضمون عين هو المدين، هنا المضمون عين هو المدين للمضمون له وهو الدائن. المضمون له هو الدائن هنا، حتى تصير المسألة الآن واضحة. أنا مدين إلى الشيخ حسين بمئة دينار، أنا مدين، الشيخ حسين يقال له ماذا؟ دائن. مو خب، يأتي الشيخ محمود ويقول: أنا أضمن فلانا يضمنني بعد، فتنتقل الأموال من ذمتي إلى ذمته. كانت الأموال في ذمتي أنا، ذمتي مشغولة بلك 100 دينار، فانتقلت الأموال من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود، طبعا بموافقتكما كليكما، بموافقة الضامن والمضمون، والمضمون له، بموافقة الضامن والمضمون له. هذا الآن سيتعرض له، هذا سيبقى لا يشير إليه هنا. خب أشار إليه بعض الفقهاء. على أي حال الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له، للمضمون له. واضح كيفية؟ هذا هو الضمان المعروف والمألوف والمصطلح عليه عند الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. عندما يقولون الضمان يعني يقصدون هذا النوع من الضمان، أو الضمان الذي يترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه واستغلال ذمة الضامن. واضح؟ تبرأ ذمتي وتشتغل ذمتي من؟ ذمة الشيخ محمود. أنا بعد حميد سألوني أنا مدينة، أقول لا أنا لست مدينة، أنا لست مدينة. من المدين؟ الشيخ محمود. هذا هو الضمان المصطلح. وهناك نحو آخر من الضمان لم يشر إليه السيد رحمة الله عليه وأشار له بعض الفقهاء، ولأنه نحن منهجنا في هذا الكتاب أن نتعرض إلى ما أشار إليه السيد الخوي، لكن لا بأس بإشارة خاطفة. هناك نحو آخر من الضمان، لا بمعنى أنه تبرأ بالمثل المضمون عام، يعني ذمتي لا تبرأ، غاية الأمر الشيخ محمود يتعهد بأن يدفع على تقدير أن لا أدفع أنا. مسكين يقول إذا ما دفع فلان أنا أضمن. وهذا السيد الخوي يشير إليه ضمنا بعدين إشارة ضمنية، وإن كان بعض الفقهاء صرحوا عليه حطوا إلى فروع أكثر مما أشار إليه السيد الخوئي وبشيء من السيارة المختلفة قليلا. ما هذا واضح المسألة؟ ذاك الضمان لا تبرأ فيه ذمة المضمون عنه، بل تبقى ذمته مشغولة. غاية الأمر الشيخ محمود يتعهد إلى الشيخ حسين بأن يدفع في ماله إن سمعت أنا، وعليه فالشيخ حسين في هذه الحالة لا يأتي إلى الشيخ محمود ويطالبه. بس كيف شيخنا؟ ليش؟ لأن أنت أول شيء تطالبني، إذا لم سمعت ما قلت أخر تذهب إلى الشيخ محمود وتطالبه. وضحت الفكرة أو لا؟ خلنا نشوف. الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن. لمن؟ للمضمون له. خب للمضمون له، وهو الشيخ حسين هنا. خب مسألة 848 يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن. يعتبر في الضمان الإيجاب يعني صار الضمان من العقود. قلنا أي شيء يحتاج إلى الإيجاب والقبول هو العقد. العقد هو الذي يحتاج إلى الإيجاب والقبول، أما الإيقاعات فلا تحتاج إلى إيجاب وقبول. أشرنا إلى هذا في كثير من أبواب هذا الكتاب. من يقول يعتبر في الإيجاب والقبول يعني ماذا؟ يعني عاقد، يعني عاقد. خب يعتبر يشترط في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له. يعني الضامن يقوم بالإتيان بالصيغة، يقول أنا أضمن فلانا فهذا إيجاب. الشيخ محمود يقول شخصيا أنا أضمن فلانا عن المال الذي في ذمته، والقبول من المضمون له. خب من الذي يقبل شخص يقول قبلت ضمانك بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ورضا الثاني لذلك؟ من الذي يتعهد بالدين؟ الشيخ محمود. من الذي يرضى بهذا التعهد؟ الشيخ حسين. يعني الذي يتعهد هو الضامن، الذي يتعهد هو الضامن، والذي يرضى هو المضمون له. صحيح؟ الأول هنا على تعهد الأول يعني الضامن بالدين ورضا الثاني بذلك، بهذا التعهد. خب واضح هنا بعد أنه أشار بعض الفقهاء إلى أن عقد الضمان من العقود التي لا يتصور إجراؤها للأفعال، بل لا بد من الأقوال. مو لأن الأفعال لا تجي، لأنه لا يمكن أن تصورها بفعلين. في الخرط أجو آخر وأقصد الاقتراض ولا تقصد الإقراض. أما هنا كيف تتحمل ذمتك شيئا بدون لا قبول؟ أنت لا يمكنك أن تأتي بفعل خارجي إلا إذا خارك وتفاهم وقلت لي أنا شفني طبعت الكتاب فأنا أضمن. فهذا يعني أني أضمن. مثلا لو أمكن تصور مثل هذه الحالة، على أي حال والأمر سهل. خب مسألة 849 الأحواط. من هو عندك نفس طبعتي؟ هنا ظاهر الكلمة مكتوبة خطأ، الأحواط الألف زاهدة هذه. على أي حال إذا أحد عنده نفس طبعتي يحتاج يعدلها. الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان. الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان. العقد تارة يقع منجزا وتارة يقع معلقا. شلون منجز وشلون معلق؟ منجز شوفوا في عقد البيع، أبيعك هذا الكتاب بدينار، هذا يقال عقد منجز. وتارى أقول أبيعك هذا الكتاب بدينار إن أتى زيد في هذه الساعة، هذا يقال عقد معلق. نفسين عرفتم الفرق بين التعليق والتنجيز؟ علقت وقوع البيع على مجيء زيد، علقت عقد البيع على ماذا؟ على مجيء زيد. إذا لم يأتي زيد لم يقع البيع. فالضمان هل لا بد من التنجيز او يصح التعليق؟ ايضا بعض العقود لا بد فيها من التنجيز، مثل الزواج، مثل بعض العقول على أي حال أرد في هذا التنجيل. الضمان يقول السيدوحي من هذا النوع الأحواط اعتبار التنجيز في عقد الضمان، فالتعليق عند السيد الخوي لا يخلو عن إشكال، فالأحوط وجوبا عدم التعليق. ثم يستدرك، فهو عليه فلو قلت أضمن، لو قال الشيخ محمود أنا أضمن فلانا، أضمن الديون التي في ذمة فلان، إن دقت الساعة بعد ربع ساعة، إن دق الجرس بعد ربع ساعة، لحظة وجوبا على الصحة هنا. ليش؟ لأن العقد وقع، عقد الضمان وقع معلقا، معلق على دق الجرس، فهذا تعليق لحظة وجوبا أنه يفسد العقد، عقد الضمان. حتى لو كنا متيقنين، نعم ما لا يفرق فيه، المهم أن العقد وقع معلقا، صحيح؟ خب الكلام هو الكلام. خوب. نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كانت عهد الضامن للدين فعليا، ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عين. شوفوا الشيخ محمود يقول أنا أتعهد فعلا، أنا أتعهد بالضمان، فينتقل فعلا المال إلى ذمتي، فأصير أنا المطلوب، لكن لن أرفع إلا إذا فلان لم يرفع، لأنه الآن شل بالضمان، ركزوا وياي بعقد الضمان انتقل المال عن ذمتي وصار في ذمة الشيخ محمود، كنت أنا مدينا إلى الشيخ حسين بمئة دينار، فبعقد الضمان ينتقل هذه المئة دينار من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود، صحيح؟ خب الشيخ محمود بعقد الضمان قال أنا أضمن، فينتقل المال إلى ذمتي، هكذا يقول الشيخ محمود، لكن لن أدفع إلا إذا امتنع الأستاذ عن الدفع. مرتبين؟ فأنا إن دفعت فأنا المال الآن صار في ذمة من؟ في ذمة الشيخ محمود، فقد أأتي أنا وأدفع، وقد لا أأتي وأدفع، إذا لم أدفع يدفع الشيخ محمود، فعلا ذمته هي ذمته ولا مو ذمتي أنا، لأن ذمتي الآن عقد الضمان فرقة في الذمة بعد. شوف إذا نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا، يعني انتقل المال إلى ذمة الضامن فعليا، يعني انتقل المال إلى ذمة الضامن، ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه. قلنا بعد الضامن إنما يكون ضامنا إذا انتقل المال إلى ذمته بعد. خب على ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين، فيما لو لم أدفع أنا للشخص أن يطالب. مرتين؟ خوب مسألة 850 لا مو تعليق، شوف هذا مو تعليق في الواقع على العقد، جاي أقول لك فعليا الآن أنا يقول السيد الخوري مدين إلى الشيخ حسين، أنت أتيت وضمنت الدين الذي في ذمتي، فانتقل المال عقد الضمان، عقد الضمان تم وانتقل المال عن ذمتي إلى ذمتك، الضمان غير معلق، ما هو المعلق؟ الأداء، ركزي هاي، أداء الدين هو المعلق، قال الضمان فعلي، دفعك للمال هو المعلق على أن لا أدفعنا، ما رجعت إلى المسألة أو لا؟ دفعك للمال شيء آخر غير الضمان، نفس الضمان تم وانتهى وانتقل المال عن ذمتي إلى ذمتك أنت. غاية الأمر دفعك للمال يا شيخ محمود، دفعك المال إلى الشيخ حسين معلق، مو الضمان معلق، دفع المال معلق على ماذا؟ على أن لا أكون أنا قد دفعت. صار الفرق واضح؟ نفس الضمان فعلي، يقول إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا، يعني أنت تعهرت الآن بالدفع، ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عين. العبارة فيها على أي حال شيء من التشويش، لأنها قد هذا وإن كان هذا هو الظاهر الذي أردت، لكن هناك أيضا احتمال آخر للعبارة، أن يكون التعهد هنا يشير إلى النحو الثاني الذي أشرنا له في أول البحث أن هناك نحو ثاني من التعليق، عفوا نحو ثاني من الضمان، ربما هو هنا يشير إلى ذلك النحو، ربما هو بهذه العبارة يشير إلى ذلك النحو من الضمان الذي اعتدنا إليه على أنه نحو ثاني من الضمان. العبارة تحتمل ذاك المعنى أيضا. خب، ولكن علق أداءه على علم أداء المضمون عنه، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير علم أداء المدين. خب، مسألة 850، هناك شروط لا بد من توافرها في الضامن والمضمون له والمضمون عنه. فمن شوف هذه الشروط بالنسبة إلى الضامن والمضمون له؟ الضامن واضح، المضمون له هو المدين، عفوا هو الدائن، المضمون له هو الدائن، المضمون عنه هو المدين. خب، الضامن والمضمون له، يعني الضامن والدائن لهما شروط يشترط فيهما البلوغ والعاقل، يعني يشترط في الشيخ حسين والشيخ محمود أن يكونا بالغين عاقلين مختارين، يعني غير مكرهين على هذه المعاملة. واضح؟ تقع هذه المعاملة، هذا العقد، عقد الضمان، يقع منهما بالاختيار. وعدم التفت أن لا يكونا سفيهين، وعدم التفليس أيضا، لكن عدم التفليس في خصوص المضمون له. من المضمون له؟ الشيخ حسين في مثالنا هو المضمون له، مو نشترط في الشيخ حسين أن لا يكون مفلسا، أما إذا كان مفلس فلا ينفذ تصرفه في مثل هذه الحالة. خب، الضامن هل نشترط فيه أن لا يكون مفلسا؟ الشيخ محمود هو الضامن هنا في هذا المثال الذي نضربه في هذا الباب، الشيخ محمود هو الضامن، هل نشترط أن لا يكون مفلسا أم لا؟ ظاهر عبارة السيد الخوي أننا لا نشترط، قال وعلم التفليس أيضا لكن في خصوص المضمون له. خب، وأما الضامن فيمكن أن يكون مفلسا يقول السيد الخوي، ولا توجد مشكلة عندي، خل يكون مفلس الضامن، الضامن خل يكون مفلس، غاية الأمر إذا كان الضامن مفلسا، لو كان الشيخ محمود تبين أنه مفلس حينما ضمن، مو فلس بعد الضمان، لا، حينما ضمن، حين عقد الضمان كان مفلسا، خب في مثل هذه الحالة الضمان صحيح. غاية الأمر أن المضمون له وهو الشيخ حسين لا يضرب مع الغرماء، حيث ما أثر إليه تبصي، هذا أنا أجيبه، الفقهاء أثاروا له، قلت الشيخ حسين أنت لا تضرب مع الغرماء، بل يبقى دينك إلى بعد رفع الحجر تطالب به. واضح الكيفية أم لا؟ خب، وأما في المديون وهو المضمون عنه فلا يعتبر شيء من ذلك، لا نشترط لا يصير بالغ، لا يصير عاقل، لا يصير راشد، حتى لو كان صبيا أو مجنونا أو شفيها أو مفلسا أو ما شابه ذلك، كل هذه الشروط لا كل هذه الأمور لا تضر. خب، احنا بينا النقطة يا شيخ يا شيخ حسين، يبين عليك ما انتباه عليك التفت. شوف، قلنا الضامن تارة يكون الكلام عن الضامن وتارة يكون الكلام عن المضمون له. من هو المضمون له في مثل هذا المثال؟ الدائن، وهو أنت، صحيح؟ خب، نقول أنت لا تشرف أن لا تكون مفلسا، واضح؟ واضح؟ لأنه جيد، ليش؟ على تفرق مالي، أنت تنقل المال من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود، ربما أنا أوفي أفضل، على تفرق مالي أو لا؟ تصرف مالي او لا؟ هو المفلس محجر، لحظة، المفلس محجر عليه ام لا؟ نعم، هذا الشيخ حسين اتى الحاكم الشرعي وحجر عليه، اتى السيد الخوي وحجر عليه، وله دين في ذمتي، اذا قبل بالضمان يعني ينقل الدين من ذمتي الى ذمة الضامن، الى ذمة الشيخ محمود، ما ادري واضح النقطة او لا؟ اذا رفع نقل الضمان تصرف تصرفا ماليا. من قال ان الغرماء يقبلون بذلك؟ ربما انا عند الغرماء اوفى من الشيخ محمود. تصرف مالي او مو تصرف مالي؟ سؤال اسالكم بالله، تصرف مالي ام لا؟ الغرماء لهم نصيب في هذا الدين ام لا؟ ما الربا مستوي المساله؟ انت حلق من الكتاب، تركوا الكتاب تماما. خلكم ويا مثالي انا، شيخ حسين له 100 دينار في ذمتي، اتى الشيخ محمود يريد ان يضمنني. خب تارة نفترض ان احد الشخصين، تارة نفترض ان الشيخ حسين مفلس وتارة نفترض ان الشيخ محمود مفلس، هل توجد مشكلة في كلا الفرضين ام لا؟ اذا افترضنا ان الشيخ حسين هو المفلس، من هو المفلس؟ الشيخ حسين وهو الدائم. واضح؟ المفلس ممنوع من التصرفات المالية، يعني يمنع ان يتصرف في امواله، هذا محجور عليه، يعني ممنوع من التصرف في امواله. الدين الذي للمفلس في ذمتي مال ام لا؟ شيخ حسين لك مال عندي ام لا؟ اذا قررت بالضمان تصرفت في هذا المال، تصرفت او ما تصرفت، قل لي، نقلت المال من ذمتي الى ذمة الشيخ محمود، تصرفت في المال ام لا؟ تقبل من هذا التصرف؟ اذا انت ممنوع من هذا التصرف. واضح او لا؟ واضح للشيخ محمد رضا؟ انا اسالك سؤال اجبني فقط، تصرف او مو تصرف بنقل المال؟
لانه تصرف مع
الدائن انا لي، عفوا علي اموال الى الشيخ حسين، الشيخ حسين له 100 دينار في ذمتي، انا مدين، الشيخ حسين دائن. واضح هذا المقطع الحين؟ الشيخ حسين دائن، هو الذي يطالبني بال 100 دينار، يقال له دائن، انا يقال لي مدين. الدائن نشترط فيه ان لا يكون مخلصا في الضمان هنا، اذا اراد ان ينقل المال من ذمتي الى ذمه الضامن بقبوله، بانما يقول قبلت بالضمان، يعني نقل المال من ذمتي الى ذمه الشيخ محمود، فهذا تصرف في المال يقول سيد اخوي. اتضحت الفكره الان؟ خب وشيخ حسين جنابك انت ممنوع من التصرفات الماليه، يقول لك السيد اخوي. خب خلينا نجي لشيخ محمود. الشيخ محمد رضا يقول حتى الشيخ محمود بعد ممنوع من التصرفات المالية، وش تقول الشيخ محمود؟ أنت مفلس ممنوع من التصرفات المالية، هذا الكلام الشيخ محمد رضا، لكن هذا مو تصرف مالي. هنا وصحت يا شيخ محمد رضا، هنا وصلت. شوف الشيخ محمود ما تصرف تصرفا ماليا، وإن كان تعتبره تصرف مالي، بس تصرف في أمواله؟ لا. الشيخ محمود يضمن وينتقل المال من ذمته الى ذمته، كما لو اقترض المفلس، المفلس لو اقترض يصح قرضه او لا يصح؟ يصح، لكن لا يضرب مع الغرماء، بل بعد ان تؤدى الديون ياتي المقرض الجليل ويطالب بديونه. هنا ايضا نقول عقد الضمان يصح، غايه الامر شيخ حسين ليس لك ان تطالب الشيء، ليس لك ان تدخل مع الغرماء الذين يطالبون الشيخ محمود بديونهم. هناك مجموعه افراد يطالبون بديونهم وحجروا على اموال الشيخ محمود ويريدون ان يقتسموها. انت يا شيخ حسين لا تدخل في ضمنهم. واضح او مو واضح؟ يعني الضامن يمكن ان يكون مفلسا، كتبوا، واما الضامن فيمكن ان يكون مفلسا. ولكن في هذه الحالة ليس للمضمون له أن يشارك الغرماء ويضرب معهم، أن يضرب مع الغرماء في أموال المفلس، مفهومين؟ هذا الفارق. على أي حال أنا ما أردت أن أغوص، لكن أجبرتمونا أن في المسألة. خب فاصلة، انتهى الفرق. الآن نأتي إلى المليون. وأما المليون وهو أنا فلا يعتبر شيء من ذلك. خب المليون لا يعتبر فيه شيء من ذلك، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير، شيخ محمود رأيت طفلا صغيرا فضمنت ما عليه من الديون، عليه ديون، ضمنت أنت هذه الديون، يصح الضمان. إذا خذل المضمون لا صح الضمان، مع أن هذا طفل المليون، واضح؟ ما يضر لأنه مليون، أنت تريد تنقل المال من ذمة الطفل إلى ذمتك، معكم مشكلة. أهلا ومرحبا، مشري. فلو ظلم شخصنا على المجنون أو الصغير من الدين صح. خذ مثلا 851، إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له، خذ الضامن وهو الشيخ محمود، دفع إلى المضمون له إلى الشيخ حسين الأموال، دفع 100 دينار إلى من؟ إلى المضمون له، مشري. أنا في ذمتي 100 دينار إلى الشيخ حسين، ركزوا على المثال لا تغفلوا عنه. أتى الشيخ محمود وضمنها، فانتقلت الأموال من ذمتي إلى ذمة الضامن وهو الشيخ محمود. خذ الضامن هنا دفع الأموال، الضامن دفع الأموال، نقول للضامن الآن يمكنك أن تأتي وتطالب المدين بالديون بالمئة دينار، بعد أن دفعت الأموال يمكنك أن تطالب المدين. يقول إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له، رجع به إلى المضمون عنه إذا كان، التفت إلى الشرط، إذا كان الضمان بطلبه، وإلا لم يرجع. خب سارة أقول للشيخ محمود تعال اضمني، فإذا قلت له اضمني كان يقول له ادفع وتدفع لك، تكفين؟ ادفع أنت إلى الشيخ حسين وأنا سأدفع لك. وتارى لا، شيخ محمود منهم حتى يجي ويضمن ويدفع ثم يأتي ويطالبني، أقول ما إلى الشأن لي، ما حد أمرك تدفع، فارق من جيبك هذه، أنا ما طلبت منك. هذا الفارق الجوهري بين أن أطلب وبين أن لا أطلب. إذا كان الضمان بطلبي فيمكنك أن تطالبني، لكن الضمان مو بطلبي الآن فلا يمكنك أن تطالبني. وش في شيء؟ نعم كدين. على أي حال، مسألة 852، إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن من تمام الدين، شيخ محمود أتى وضمنني، خب شيخ حسين بعد ذلك قال للشيخ محمود أبرأت ذمتك، الأموال انتقلت إلى ذمة الشيخ محمود، انتقلت 100 دينار من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود. يأتي الشيخ حسين ويقول للشيخ محمود شيخنا أبرأت ذمتك. خب الآن هل يأتي الشيخ محمود ويطالبني بالمئة دينار أم لا؟ إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته، برئت ذمة الضامن، ولا يجوز للضامن الرجوع إلى المضمون عنه، لا يرجع إليه ويطالبني. شوفوا القاعدة، هناك قاعدة يذكرها سيد الخوئي في آخر المطلب، أنا بذكرها هنا حتى تشوفون التطبيقات ووضوح التطبيقات. بعد أن طلبت أنا من الشيخ محمود أن يضمن، فكل ما يغرمه الشيخ محمود أكون ضامنا له أنا، يعني بعبارة الأموال التي يدفعها الضامن يمكنه أن يطالبني بها. أما إذا لم يدفع شيء فلا يجب علي أن أدفع له شيء. واضح المثال أم لا؟ ما يدفعه الضامن وهو أنت، إذا دفعت أموال ولو دينارا واحدا فقط يمكنك أن تطالبني بهذا الدينار. أما إذا ما دفعت ولا فلس لا يمكنك أن تطالبني بشيء. وهنا الشيخ محمود أبرأ الشيخ حسين أبرأ ذمتك مو، فلا يمكنك أن تطالبني لأنك لم تدفع شيئا، مجرد التعاقد لا يجب الدفع شيئين. لا، ليس له أن يطالب، قلنا ليس له أن يطالب، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه. هذا فرق. وإذا أبرأ ذمته عن بعضه، شيخ محمود دفع 50 دينارا، فالشيخ حسين قال أبرأت ذمتك عن 50 دينار الأخرى، إبراء ذمة مو عن كل الدين، عن نصف الدين. هنا الشيخ محمود يمكنه أن يطالبني فقط ب50 دينار، ما يطالبني ب100 دينار كاملة. وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت ذمته عن هذا البعض، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار، يرجع فقط للمقدار الذي دفعه، أما المقدار الذي لم يرفعه وأبرئت ذمته عنه فلا يطالب. خب فاصلة. وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل، شيخ حسين قال للشيخ محمود أنا أتصالح معك، ادفع لي 80 دينار وأبرئ ذمتك، نتصالح على أن تدفع لي مقدار أقل ونتصالح عليه بحيث يسقط المقدار المتبقي، وعلى نحو الصالح. فالشيخ محمود كم دفع؟ 80 دينار، مش لي؟ هنا له أن يطالبني بثمانين دينار فقط، ليس له أن يطالبني بالعشرين المتبقية أيضا. يقول وإذا صالح المضمون له الضامن، صالحه بما صالحه على ماذا؟ على المقدار الأقل، بالمقدار الأقل، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد. واضح مطلب بحث المقدار الذي دفعه الضامن يمكنه أن يطالب به، أما المقدار الذي لم يدفعه فلا يطالب. وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له. شلون يعني؟ شيخ محمود يعلم بأن الدين الذي في ذمته هو 100 دينار، خب أتى إلى الشيخ حسين وقال له أنا أضمن هذا الدين لكن أضمنه ب70 دينار فقط، تقبل أن أضمنه فينتقل من ذمة فلان إلى ذمتي، لكن تنتقل من 100 دينار وتصير 70. يقول قبل شيخ يقبل، فيرفع الشيخ محمود 70 دينارا، هنا يمكنه أن يطالبني بال70 فقط لا يطالبني بالأكثر لأنه لم يرفع إلا 70. وكذا الحال لو ضمن الضامن، يعني لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له، يعني المضمون له راضي وهو الشيخ حسين، فإنه في هذه الحالة لا يطالب إلا بالمقدار الذي دفعه دون المقدار الزائد. واضح؟ تطالب فقط بال70، أما ال30 المتبقية فلا تطالب بها. والضابط المعيار القاعدة أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر، الأموال التي خسرتها تطالب بها دون الزائد، المقدار الزائد لا تطالب به. ومنه يظهر من هذا الضابط الذي ذكرناه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين. الشيخ محمود أنت ضمنت أموالي أردت أن تدفعها فسبقت الشيخ محمد رضا ودفع الديون بأكملها، متوجهين؟ في هذه الحالة أنت ليس لك أن ماذا؟ أن تطالبني بشيء، ليش؟ لأنك لم تدفع شيئا. هل دفعت شيئا؟ أيها الضامن هل دفعت شيئا؟
لا.
أتى شخص أجنبي، نقصد بالأجنبي من ليس طرفا في العقد، قلنا سابقا في العقود عندما نقول الأجنبي نقصد به الذي ليس طرفا في العقد. هنا أطراف العقد ثلاثة، شوفوا أطراف العقد ثلاثة، الضامن والمضمون عنه والمضمون له، مش دي؟ خب كل شخص غير هؤلاء الثلاثة يقال له ماذا؟ أجنبي. شيخ محمد رضا ليس طرفا من الأطراف الثلاثة، نقول له أنت أجنبي. خب لو أتى ودفع الأموال تبرأ بالنسبة بعد يا أيها الضامن، وليس لك أن تطالبني بشيء. خب ومنه يظهر أنه ليس له، يعني ليس للضامن المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين. خب مسألة 853، ما هل هنا الضمان لم يقع بطلب من الطفل، وحتى لو طلب الطفل هذا التصرف الطفل لا ولاية له في مثل هذه التصرفات، من كتفي أي على أي حال. تشتغل بما في الدين، من يجيب؟ والجواب واضح وقد أشرنا له. يقول الصغير لا يمكن أن يتصرف، كيف تشتغل بما هو بالدين؟ أجلنا عنها. لا، أنا عندي هذه الزجاجة أثر طفل وكسرها. يا ضمان لحظة، ما عنده ولي، هذا الطفل صغير عنده أموال، ما عنده أموال، مو شغلي. على أي حال بعد بلوغه عليه أن يؤدي، مش لي ذمته. اشتغلت الأخر الوضع، اشتغال الذمة يحصل شيء، يحصل الدين على الطفل. قد يقترض له الولي، ولي الطفل يقترض الطفل أيضا. أنا أبو هذا الطفل اقترضت له أموالا، له بما أني ولي عليه اقترضت له لمصلحته، ثم توفيت أنا. على أي حال 100,000 طريقة للاشتغال بذمة الطفل شيخنا. على أي حال مسألة 853، عقد الضمان لازم وعليه، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له. لا الضامن وهو الشيخ محمود، ولا المضمون له وهو الشيخ حسين، لا يجوز لهما فسخه، لأنه ماذا؟ عقد لازم. تفضل. سيأتي هذا معناه مقارن المسألة.
لا،
ما يكن كلام يباح عن الخيار فقط، ما هو بشكل عن الشروط. إذا اشتراط من يطمئن الضامن، لأن أدفع الكريم بس الشرط، فإذا أدريك رحيم. على فرض أن هذا الكلام صحيح، إنه ما يحتاج، يقول أنا أضمن لك 100 على أن أدفعها لك 70 بحيث تنتقل الذمة، ولا أدفع لك أكثر من 70، تبرئ الذمة بشرط يعني أن تبرئ الذمة عما أعلم. إذا دفع 100 في النهاية طبعا جيد، فليس دفع 100 هو
فيضمن
مضمون 100. نعم، الطريقة الثانية 70، هو بمقدار ما دفع، القاعدة بمقدار ما دفع. عقد الضمان لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له. واضح الكيفية؟ إذا عقد الضمان كعقد البيع، كما أن عقد البيع لازم، عقد الضمان لازم. خب، مسألة 854، ليش ما يصح الفسخ؟ لأنه عقد لازم بعد قلنا. خب، مسألة 854، يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره. الخيار لا يثبت سواء اشترط أم لم يشترط، كما لو قلنا خيار مجلس أو خيار مر حيوان، أي خيار ما عدنا يقول، هنا لا يوجد خيار. يشكل عند سيد الخوي الأحوط وجوبا عدم ثبوت الخيار لا للضامن ولا للمضمون له، سواء بالاشتراط أو بغيره، بل الأظهر عدمه بعد ترك الاستشكال وأفتى بعدم ثبوت الخيار، خلافا لبعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ممن أثبت الخيار هنا للضامن أو للمضمون لا في حال الاشتراط، وخلافا لبعض تلامذة السيد رحمة الله عليه، تلامذة السيد الخوئي، مو رحمة الله عليه وصل السيد الخوئي ملال التلامذة، لأن التلامذة لا زالوا أحياء، خلافا لهم حيث أثبتوا الخيار في صورة ما لو تبين فقر الضامن، فإنه يثبت الخيار للمضمون له. على أي حال المسألة فيها خلاف، لكن السيد الخوئي لا يفرق، إذا كنا نحن والسيد الخوئي لا يفرق. خب، شلون؟ على رأي السيد الخوئي الشرط لا قيمة له، لا يثبت خيارا. شلون يعني ما لك عنه؟ ايش وش المشكلة؟
هذه بالاشتراط،
يعني الشرط اللي يسمى فيها، لا الشرط ان ادفع الاشتراط هذا الشرط في ضمن الحق، هذا
شرط في ضمن الحق.
لا لا، هذا الاشكال في الضمان من جهة وجود خيار الفاسخ، ما انت فتي عيب مو شرط. مسألة 855 إذا كان الدين حالا وضمنه الضامن وضمنه الضامن مؤجلا. الدين الذي علي إلى الشيخ حسين حال، لكن الشيخ محمود ضمنه مؤجل، ضمنه بعد قال أضمنه على أن أدفعه لك بعد سنة مثلا، فيكون الأجل للضمان لا للدين. الأجل للضمان لا للدين. ما هو الفرق سيدنا؟ يقول الآن نوضح الفرق. فلو أسقط الضامن الأجل وأدى الدين حالا، ركزوا ياي، الدين الذي علي للشيخ حسين حال، واضح؟ أتى الشيخ محمود بطلب مني، قلت له اضمنني فضمنني، لكن حينما ضمنني قال للشيخ حسين أنا أضمن الدين الذي في ذمة الأستاذ لكن على أن أدفعه بعد شهرين. خب، فالشيخ حسين قبل، لكن بعد يومين، مو بعد شهرين، بعد يومين أتى الشيخ محمود وسدد الديون. خب، هل له أن يطالبني الآن أو ينتظر شهرين ثم يطالبني؟ ما رواية واضحة المسألة؟ مو له أن يطالبني؟ خب، يطالبني الآن أو لابد أن ينتظر شهرين؟ يقول الأجل للضمان لا للدين. فلو أسقط الضامن الأجل، الشيخ محمود أسقط الأجل ودفع وأدى الدين حالا، أداه قبل حلول أجله، فله مطالبة المضمون عنه كذلك، يعني حالا. ليش؟ لأن الدين أجل حال أساسا. وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور. إذا مات الضامن، من هو الضامن؟ الشيخ محمود. إذا مات قبل انقضاء الشهرين، بعد يومين توفي مثلا، اشترط ماذا؟ يأتي ورثته ويرفعون من تركته، مو يأتي ورثة الشيخ محمود ويرفعون من تركته. خب، ثم يأتون، يأتي الورثة ويطالبونني. هذه ورثة كيفية؟ ما ينتظرون بعد شهرين، أول شيء يرفعون ثم يطالبونني. بالضبط، لو كان أجلا للدين لا للضمان لم يجاز لهم أن يطالبون، بل لابد أن ينتظرون إلى انقضاء الشهرين ثم يطالبون. لكن بما أنه أجل للضمان لا للدين، فيجوز لهم أن يطالبوا، يجوز للورثة أن يطالبوا. لا، إلا إذا هذا اشترط عليه في ضمن عقد لازم، لأن هذا طلب فقط وأكثر. وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور فإنه يحل الدين، فإن الورثة يدفعون، هنا ورثة الضامن يدفعون إلى المضمون له، ولهم أن يطالبوا مباشرة. الورثة يضمنون مباشرة. ليش؟ لأنه بوفاة الضامن يحل الأجل بعد، مش دي؟ مسألة 856. إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص كذلك، يعني ضمنه مؤجلا ثم أسقط الأجل وأدى الدين حالا، يعني التفتوا، الدين الذي في ذمتي إلى الشيخ حسين 100 دينار لكن أدفعها بعد سنة، جيد؟ خب، أتى الشيخ محمود وضمنها، فانتقلت من ذمتي إلى ذمة من؟ إلى ذمة الشيخ محمود. ثم الشيخ محمود له أن يؤخر الدين إلى مدة سنة، أليس كذلك؟ لا، قام ودفعه بسرعة. فهل هنا له أن يطالبني أو لا بد أن ينتظر إلى سنة؟ هنا ينتظر إلى سنة، ليس؟ لأن نفس الدين مؤجل بخلاف المثال السابق، الدين حال. من يكون الفرق بين مسألة 855 و 856 في مسألة 800، نفس الفرق تماما في مسألة 850، 855 الدين حال، في مسألة 856 الدين مؤجل، هذا الفارق. نفس المثال لكن الدين هنا حال وهنا الدين مؤجل. يقول إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص كذلك، يعني ضمنه مؤجلا ثم أسقط الأجل وأدى الدين حالا، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. واضح المسألة؟ وكذلك الحال. لكم وكذا أو وكذلك؟ وكذا.
لا
أنت صرحت ماشي. وكذا عندكم؟ طب لأن عند نحن وكذا هي من الأخطاء المطبعية عندنا. وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته. نفس الكلام. شوفوا الدين الذي في ذمته إلى الشيخ حسين بعد سنة، ليس كذلك؟ الشيخ محمود ضمنه. توفي الشيخ محمود في اليوم الثاني، هنا يجوز للشيخ حسين أن يأخذ الأموال مباشرة من تركة الشيخ محمود، لا ينتظر إلى مدة سنة. واضح بعد، لأنه إذا مات، لأن الشيخ محمود صار مدينا بضمانه، من كذي؟ ألم يصير مدينا؟ طب وبمجرد موت المدين يحل الأجل، قلنا سابقا إذا حل الأجل يجب على الشيخ يجب على الورثة أن يرفعوا إلى الشيخ حسين. وهل يجوز للورثة أن يطالبونني؟ لا، ليس لهم أن يطالبوني. ليش؟ لأن الدين مؤجل، بعد سنة يأتون ويطالبون. خب، وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا، ولكن ليس لورثته، يعني ليس لورثة الضامن مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. خب، مسألة 857 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.